أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. فصل في شرائط الوضوء. الشرط الأول طهارة الماء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف. أما طهارة الماء فلما تقدم في بحث المياه مفصلا، هناك ذكرنا بأنه إطلاق الماء شرط في صحة الوضوء، وذكرنا الأدلة في ذلك على نحو التفصيل. وظواهر الكتاب والسنة الشريفة وإجماع الفقهاء بل ضرورة الفقه بل ضرورة المذهب يدل على ذلك، فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية. وأما اعتبار عدم كونه مضافا فلأن ما تسالم عليه الفقهاء من أن المضاف لا يرفع خبثا ولا يرفع حدثا، وقد تقدم الخلاف من بعض الفقهاء في ذلك وأجبنا عن ذلك. هذا ما تقدم تفصيله. ثم ذكر بأنه لا بد أن تكون الطهارة والإطلاق ليكون إطلاق الماء إلى آخر الوضوء، فلو حصلت الإضافة بعد صب الماء على مواضع الوضوء من جهة كثرة الغبار أو كثرة الوسخ لا يصح الوضوء بذلك الماء. والدليل على ذلك أنه لا تعتبر الإضافة أو الإطلاق بمجرد حدوثه، بل لا بد أن يبقى إطلاق الماء إلى آخر الوضوء. فلو حصلت الإضافة من بعد الحدوث بطل الوضوء حينئذ، لأنه توضأ بالماء المضاف. هذا واضح. لكن هناك أن الغسل إنما يتحقق ويحصل بمسماه كما تقدم سابقا، لا يحتاج إلى الغسل أن يكون دائميا، مسمى الغسل يكفي في تحقق الوضوء. فلو حصل المسح مسمى المسح بماء المطلق ثم حصلت الإضافة صح وضوءه وغسله حينئذ. ولا وكذلك إن تحقق المسح ببلة الوضوء الباقية على يده صح المسح حينئذ، أما إذا لم يكن كذلك يبطل المسح فيبطل الوضوء من جهة المسح. فحينئذ لا يعتبر أن يكون الإطلاق بمجرد حدوثه، بل لا بد أن يبقى الإطلاق إلى تمام الغسل وأفعال الوضوء من الغسل والمسح. وأما إذا تحقق مسمى الغسل كفى ذلك ولو حصلت الإضافة بعد ذلك، وهذا ما يريده المصنف من عبارته. الشرط الثاني طهارة الماء. استدل الفقهاء على ذلك أيضا ظواهر الكتاب، ظواهر الأدلة كتابا وسنة وإجماعا محققا، بل الضرورة في الجملة، الضرورة قائمة على طهارة الماء الوضوئي. هذا واضح. فلا يصح الوضوء بالماء النجس مطلقا، كان عالما بنجاسة الماء أم كان ناسيا ثم تنكشف له الخلاف، فيبطل وضوءه ويبطل الصلاة إذا صلى بذلك الوضوء، فيجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة بالوقت وقضاء الصلاة من بعد الوقت، وهذا لا إشكال في الحكم. استدل على ذلك بجملة من الروايات الواردة في أبواب متفرقة نقلها صاحب الوسائل، تارة في أبواب المطلق في الماء المطلق، تارة في الماء المتغير، تارة في الماء البئري، تارة في السؤر أيضا، ذكر هذه الروايات في هذه الأبواب في أبواب متفرقة. منها قوله عليه الصلاة والسلام في سؤر الكلب إنه رجس نجس فلا تتوضأ به، هذا رواية. ومنها تلك الرواية التي وردت إذا تغير الماء بالنجس فلا تتوضأ به، ومنها تلك الروايات
الفلمائين المشتبهين يهرقهما ويتيمم، كل ذلك يدل على بطلان الوضوء بالماء النجس، هذا لا إشكال فيه. فما ذكرنا من أنه لو توضأ بالماء النجس نسيانا جاهلا مطلقا، نسيانا أو جاهلا، ثم انكشف الخلاف يجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة في الوقت وقضاء الصلاة بعد الوقت، هذا واضح لا إشكال فيه. والدليل على ذلك أن ظاهر هذه النواهي التي وردت في ضمن هذه الروايات التي نقلنا بعضها، أن ظاهر هذه النواهي إرشاد إلى الفساد، فكأن هذه الطهارة لم تتحقق في الخارج مع الجهل بالنجاسة فضلا عن العلم بالنجاسة، فحينئذ إنها إرشاد إلى فساد الوضوء، فساد الصلاة التي لم يتحقق فيها الوضوء الصحيح، ولقاعدة انتفاء الشرط انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فإن شرط الصلاة الوضوء، شرط صحة الوضوء طهارة الماء، إذا انتفى هذا الشرط ينتفي المشروط حينئذ ولا إشكال فيه، هذا من هذه الناحية. وتفصيل الكلام في ذلك وعلى ذلك أن الإعادة في الوقت فلما تقدم من قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، ولغى حديث لا تعاد الذي هو مشهور، منها لا تعد الصلاة إلا من خمس، من الخمسة الطهارة، فيجب عليه الإعادة. وأما القضاء في خارج الوقت فلقاعدة انتفاء الشرط مشروط بانتفاء شرطه، وعلو ولعموم ما دل على قضاء الصلاة لو لم يكن فيها شروط الصلاة، ولخصوص ما ورد في من ظهر بطلان وضوئه عليه إعادة القضاء، كل ذلك يدل على وجوب إعادة الصلاة في الوقت إذا انكشف الحال في الوقت، وقضاء الصلاة إذا انكشف الحال بعد الوقت، هذا هو المشهور، بلا فرق مطلقة، بلا فرق بين العلم بالنجاسة والجهل بها، كان هذا الجهل عن قصور أو تقصير، كان جهل حكما أو موضوعا، فإن هذه تشمل جميع هذه الأقسام. حينئذ نقول تارة يكون الجهل بالنجاسة العلم، تارة يأتي بالوضوء عالما بالنجاسة في حال الوضوء، هذا لا إشكال ولا ريب في بطلان وضوئه، إذا علم بنجاسة الماء وهو في حال الوضوء بطل وضوئه بلا إشكال ولا ريب من أحد، جميع الفقهاء متفقون على ذلك. وأخرى يأتي بالوضوء جاهلا ناسيا للنجاسة، ألحق الفقهاء صورة النسيان، توضأ بالماء ثم نسيانا لنجاسته ثم انكشف أنه هذا الماء كان نجسا، ألحق الفقهاء هذا بالقسم الأول أيضا، فقالوا بإعادة الوضوء لاشتراط الوضوء، ذكروا بأنه شرطية الطهارة للوضوء يدل على ذلك. الصورة الثالثة ما إذا كان جاهلا بالنجاسة بالكلية، لم يعلم بالنجاسة لا حال الوضوء ولا بعد الوضوء، المشهور المعروف بين الفقهاء أنه يجب عليه إعادة الوضوء، وإذا صلى بذلك الوضوء يجب عليه إعادة الصلاة داخل الوقت أو القضاء خارج الوقت لما ذكرناه من الأدلة. وسيأتي إن شاء الله في المسألة الرابعة تفصيل الكلام في هذا. وخالف في ذلك المحقق البحراني رحمه الله، حيث قال بصحة وضوء هذا الشخص الجاهل وصلاته أيضا، واستدل على ذلك بأمرين، الأمر الأول معذورية الجاهل، ذكر ذلك في مقدمات كتاب الحدائق، قال بأن الجاهل معذور لم يتوجه إليه التكليف، فهو قد توضأ بهذا الماء وهو جاهل بنجاسة الماء، ثم بعد ذلك انكشف أن هذا الماء كان نجساً لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء حينئذ، لم يتوجه عليه التكليف وأنه معذور على كل حال. هذا ما ذكره. واستشهد على هذه المقولة بمعذورية الجاهل بجملة من الروايات، نذكر الروايات التي استدل بها. منها ما ذكره صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في الحج قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فحينئذ حكم في سورة النسيان خرج، لأنه يقول بأن النسيان مثل العالم والجاهل، كلامه بالجاهل فلا شيء عليه. وما ورد في رواية عبد الصمد ابن بشير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: أي رجل، هذا وارد في رواية طويلة، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. ونقله الشيخ في رسائله: أي امرأ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وهذه متن الرواية، والمنقول في رواية الشيخ هكذا: أي امرأ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وهذا الشخص قد فعل مع الجهل فلا شيء عليه، لا إعادة ولا قضاء بالنسبة إليه. وما ورد في العدة في كتاب النكاح صحيحة عبد الرحمن بن حجاج عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر سلام الله عليه قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، وهي المسألة الخلافية المتفق عليها سابقا الخلاف فيها حاضرا، بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ لأن التزويج في عدة يوجب الحرمة، هل الحرمة أبدية بالنسبة لهذا كان جاهلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها. وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، هذا نكاح في عدة بما هو أعظم من ذلك إذا كان جاهلا. فقلت: بأي الجهالتين، جهالة الحكم أم جهالة الموضوع؟ تارة يجهل بأن المرأة في العدة لا يجوز التزويج بها، وتارة يجهل أنها في عدة الغير. بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه، أي جهالة الحكم، أم بجهالة أنها في العدة، أي أنه جهالة موضوعية؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك، أي الجهالة الحكمية أهون من الجهالة الموضوعية، إذ كان عليه أن يتبحث ولم يتبحث عن ذلك. فعينئذ هذه الرواية تدل على أن الجاهل لا شيء عليه. هذه جملة من الروايات التي استدل على مقولته معذورية الجاهل وعدم تعلق الخطاب بالنسبة إليه. هناك روايات أخرى لكن عمدة الروايات هذه. فهل أن هذا الاستدلال صحيح بهذه الروايات؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يأتي بيانه إن شاء الله.